الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: قرارات السلطة دونكيشوتية تتلاشى تباعا، والدولار الأسود بلا سقف. وثيقة أمريكية مفصلة لا حكومة يشارك فيها حزب الله، وقف المساعدات للجيش ومزارع شبعة ليست لبنانية. وفد الجمهورية القوية قبل الظهر في دار الفتوى. حزب الله يفشل في إقناع باسيل بالقبول بمبادرة بري، ورئيس التيار نزع سلاحه بالقوة يسبب حربا داخلية. لماذا يمنع حسن مؤسسات صيدلانية من استيراد اللقاح؟ التفاصيل من لبنان الحر مع طوني نصار. اجتماع بعبدة الاقتصادي الأمني الفضفاض الأخير الذي انتهى بقرارات دونكيشوتية، منها على سبيل المثال الحصر، توقيف صرافين ومواجهة منصات دولار السوق السوداء، بدل التوجه إلى لب المشكلة أي إغراق لبنان في محور الفقر وعدم تحييده، فساد السلطة، عرقلة تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين، وقف التهريب المغطى من أصحاب النفوذ والسطوة على البلد، وانطلاق التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وكل مؤسسات الدولة إلى غيرها من الشروط الدولية. كل هذه عوامل تؤكد أن العملة الأمريكية ستطير أكثر فأكثر في مقابل تقهقر الليرة، ولن تقف عند سقف معين. وقد علقت على أبواب محال كثيرة يافطات كتب عليها مقفل لعدم رغبتنا برفع الأسعار، أو مقفل لحين إنقاذ الليرة، فيما قررت محل أخرى كسب المزيد من الربح، وكتبت على يافطات مقفل لحين استقرار سعر الدولار، بينما يعمل تجار وأصحاب محلات على البيع بالسعر اليومي للدولار من دون الإشارة إلى فقدان مواد غذائية كثيرة من السوبر ماركات لأكثر من سبب. صحيا الصورة ليست أفضل حالا. القطاع الصحي يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالدولار وهجرة طواقمه، وكورونا يتمدد وسط حال من الفوضى والاستنسابية في التلقيح. ويشكو مواطنون ممن تجاوز 70 من أن أسماءهم لم تدرج على المنصة الرسمية رغم أنهم تسجلوا، فيما تبين أن أشخاصا في 50 من العمر أو أقل تناولوا اللقاح وهم من غير المدرجة أسماءهم على المنصة، ما خلق أزمة ثقة في ترتيبات وزارة الصحة. البداية من موقف أمريكي قد تسير به إدارة بايدن، فقد صدرت قبل نحو أسبوع وثيقة الدليل الاستراتيجي المؤقت للأمن القومي الأمريكي، وفي باب عنوانه توصيات لبنان ورد التالي. كارلا:
إن حزب الله أكثر من مجرد عميل أو وكيل لإيران، إنه امتداد للنظام. منذ تأسس الحزب على يد الكوادر الثورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، كان بمثابة ذراع طهران الطويلة والتصدير الرئيسي لإيديولوجية النظام ونموذج النظام الثوري. ومع سيطرة المجموعة على مرتفعات البلاد وترسيخها بقوة في الحكومة، على الولايات المتحدة أن تتخلى عن التمييز المصطنع بين الدولة اللبنانية وحزب الله. لا تعامل ناهيك بتمويل حكومة تضم حزب الله أو تتأثر به مباشرة، إذ يقوم حزب الله بتشكيل الحكومة اللبنانية وتحديد سياستها والوصول إلى ميزانيتها. تصعيد الضغط على الحزب على واشنطن أن تنتهج هذه السياسة بغض النظر عن أزمة لبنان المالية أو أي مبادرة دبلوماسية إقليمية. صوغ عقوبات أمريكية سواء كانت مرتبطة بحزب الله أم تستهدف أعضاء آخرين من الطبقة السياسية لتعكس حقيقة أن الحزب والدولة لا يمكن تمييزهما. يجب أن تهدف العقوبات إلى الضغط على الشبكات المالية للحزب ونظام الأوليغارشية الفاسد الذي يسهل نشاط حزب الله ويتشارك معه. الاستمرار في الضغط على الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحزب كله منظمة إرهابية، لكن إدراك أيضاً أن زيادة الاستثمار الفرنسي في لبنان من المرجح أن تزيد من حدة معارضة باريس لمثل هذا التعيين. حزب الله نفسه يرفض تمييز الاتحاد الأوروبي بين ما يسمى جناحيه العسكري والسياسي. لا جزء من حزب الله يجب أن يحصل على ترخيص للعمل في أوروبا. لا مساعدات للتنمية ولإعادة الأعمار للبنان سواء ثنائيا أو في سياق مؤتمر المانحين الدولي، ما بقي النظام السياسي الطائفي القائم الذي يهيمن عليه حزب الله، لأن مثل هذه المساعدات لا تدعم سوى حزب الله وشركائه الفاسدين. فيما يتعلق بتعديل ولاية اليونيفيل فهو غير مطروح، ويمكن استخدام الفيتو ضد تجديدها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عندما تنتهي ولايتها في آب 2021. في غياب إصلاح شامل، اليونيفيل غير قادرة على القيام بأي شيء أكثر من كونها ورقة توت لسيطرة حزب الله على منطقة عملياتها. معارضة تأخر محادثات ترسيم الحدود البحرية الإسرائيلية اللبنانية، كما يجب على الولايات المتحدة أن تسيطر أكثر على المفاوضات غير المدروسة. إلى ذلك يجب على واشنطن أن تؤكد علنا موقفها أن مزارع شبعة ليست لبنانية، لكنها جزء من الجولان، المرتفعات التي يجب أن تبقى بقوة تحت السيادة الإسرائيلية.
وفي وثيقة الدليل الاستراتيجي المؤقت للأمن القومي الأمريكي، يخسر الجيش اللبناني الدعم الأمريكي المعلن.
اعتمدت الوثيقة فصلا كاملا موضوعه حزب الله واعتبرته من القضايا الرئيسة في تهديد الأمن القومي الأمريكي، إلى جانب القضايا السيبرانية والحد من التسلح النووي، إذ رأت أن أسلوب الرئيس ترامب لمحاربة حزب الله والشبكات الإجرامية العالمية لا يفتقر إلى المبادرات، لكنه افتقر إلى النتائج. وبدلا من إنشاء ملف استراتيجية مختلفة، يجب أن تركز إدارة بايدن على الاستخدام الأفضل للوسائل المتاحة لتستهدف شبكات الجماعة الإرهابية بشكل حاسم. ودعت إلى جعل قرارات الخزانة أي العقوبات أكثر تواترا واستهدافا للمزيد من الكيانات والأفراد، وشجعت على استهداف النظام المصرفي اللبناني بشكل أكثر شراسة، إذ أظهر الانهيار الاقتصادي في لبنان عام 2020 إلى أي مدى يعتبر البنك المركزي للدولة جزءا من المشكلة. يجب أن تتحرك استراتيجية الولايات المتحدة نحو قطاع أوسع بدلا من استهداف المصارف الفردية مرة كل سنوات عدة. كما دعت الوثيقة الأمريكية إلى معاقبة الداعمين الماليين الذين لا ينتمون بالضرورة إلى حزب الله، والذين يعملون مع ذلك كميسرين من خلال الفساد وجرائم تبييض الأموال. يجب على الإدارة الجديدة استخدام هذه السلطات بقوة لملاحقة حزب الله وشبكته المالية العالمية غير المشروعة، وتوفير المزيد من الموارد لوزارة العدل لزيادة قدرتها على التحقيق والمقاضاة لملاحقة المرتبطين بحزب الله. وجاء في الوثيقة أيضاً أن إدارة ترامب حققت بعض التقدم في لبنان، ولكنها عملت تحت الاعتقاد الخاطئ أن هناك فرقاً بين مؤسسات الدولة وحزب الله، وفشلت في إدراك أن أي جهد لتقوية الدولة اللبنانية يقوي في نهاية المطاف حزب الله، ويقوض الجهود الأمريكية لبذل الضغوط على الحزب. وفي موقف لافت، حرضت الوثيقة الإدارة الجديدة على الجيش اللبناني، إذ اعتبرت أن إدارة ترامب واصلت ضخ الأموال في الجيش، رغم أن الجيش لم يفعل شيئاً لمعالجة الحشود العسكرية لحزب الله. في أيلول أصدرت الحكومة الإسرائيلية معلومات استخبارية تظهر أن حزب الله بنى 3 منشآت في بيروت والمنطقة المجاورة من الجنوب لتجميع صواريخ دقيقة التوجيه. أضافت أنه يحسب لإدارة ترامب أنها نفذت سياسة عقوبات صارمة ضد حزب الله. على نقيض ذلك، كانت واشنطن بطيئة في معاقبة القادة السياسيين الفاسدين، سواء كانت شراكة علنية أم ضمنية مع الحزب. وبعد الانهيار المالي للبلاد، مر عام كامل قبل أن توظف وزارة الخزانة سلطات ماغناتسكي، وأعلنت إدانة الوزير السابق جبران باسيل، صهر الرئيس والمنافس الرئيسي لخلافته بالفساد، وهو في طليعة اللبنانيين المتحالفين مع حزب الله. وكان تصنيف وزارة الخزانة لبنك الجمال علامة بارزة، إلا أن اختراقها حزب الله للنظام المالي أعمق بكثير. ووفقا لشكوى مدنية تم تقديمها في محكمة مقاطعة نيويورك الفيدرالية، هناك اتهام لأحد عشر مصرفا تجاريا إضافيا في لبنان قدمت عن علم دعما واسعا، إضافة إلى الدعم المادي المستمر بما في ذلك الخدمات المالية لحزب الله وشركاته ومنظمات الرعاية الاجتماعية التابعة له. مثال آخر على عدم الاتساق الاستراتيجي هو سعي وزارة الخارجية في الوقت غير المناسب وغير الضروري إلى محادثات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. تقدم المحادثات التي يسيطر عليها حزب الله لنظام في لبنان احتمالية الإيرادات المستقبلية من الغاز البحري في مقابل لا شيء. بخلاف السماح، يبدأ كونسورتيوم بقيادة شركة النفط الفرنسية الكبرى توتال العمليات والاستثمار في المياه اللبنانية، ويحتمل أن يفتح السعي إلى إجراء محادثات بحرية الباب للتحدث عن مسألة مزارع شبعة، وهي شريط صغير من أرض في هضبات الجولان يطالب بها لبنان، اعترفت إدارة ترامب بالسيادة الإسرائيلية عليها.
في هذا الوقت وصل مساء أمس إلى موسكو وفد حزب الله برئاسة النائب محمد رعد، ولدى وصوله التقى السفير اللبناني شوقي بنصار، وتأتي الزيارة التي تستمر 3 أيام تلبية لدعوة الخارجية الروسية، وتشمل جولة من اللقاءات في الخارجية الروسية والمجلس الفيدرالي ومجلس الدوما ولقاءات سياسية وإعلامية أخرى. في أخبار الطرقات، قطع محتجون صباحا السير على طريق عام النبي عثمان بعلبك وعلى أوتوستراد السكسكي في الجنوب قرب جامعة فينيسيا. يزور في 11 من قبل الظهر وفد من تكتل الجمهورية القوية بتكليف من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى. وعلى خط العرقلة، التقى المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل أول من أمس النائب جبران باسيل، سعيا لإقناعه بالسير في المبادرة التي يستعد الرئيس نبيه بر لإطلاقها، لكنه لم يفلح في تنعيم موقفه، مع أن مبادرته تنطلق من عدم إعطاء الثلث المعطل لأي طرف، وتأخذ في الاعتبار أن يترك له إيجاد تسوية لحل الخلاف حول وزارة الداخلية على أن تشكل الحكومة من 18 وزيرا. خليل أبلغ بري بفشل مسعاه، خصوصا أن الرئيس المكلف سعد الحريري كان أبدى مرونة في التعاطي معها ما دام أنها لا تشكل التفافا على المبادرة الفرنسية. مصادر سياسية أكدت أن حزب الله ليس في وارد الضغط على حليفه باسيل، وأنه يكفي بالتمني عليه للانخراط في التسوية التي يستعد بري لتسويقها، وأن الحزب لم يكن مرتاحا لرد فعل حليفه، لكنه في المقابل أحجم عن إبلاغه بأنه على استعداد للسير فيها ولو وحيدا، وعزت السبب إلى أن الحزب ليس في وارد التفريط بعلاقته بالتيار الحر بغياب البديل الذي يؤمن له الغطاء السياسي في الشارع المسيحي. وأكدت أن باسيل يغلق كل النوافذ السياسية التي يراد منها فتح ثغرة تفتح الباب أمام إخراج تشكيل الحكومة من التأزم الذي يحاصرها، وقالت إنه ماض في تصعيده في وجه الحريري رهانا منه على أنه يستعيد ما أخذ يخسره في الشارع المسيحي من خلال إدراج تصعيده في خانة استرداد حقوق المسيحيين والصلاحيات المناطة برئيس الجمهورية من دون أن ينجح في تقديم نفسه على أنه جزء من الحراك الشعبي، لأنه سيلقى مقاومة من القيمين عليه. وقالت إن آخر ما يهم الرئيس عون إنقاذ ما تبقى من ولايته الرئاسية، وهو يركز حاليا على إعادة تعويم وريثه السياسي باسيل الذي ينوب عنه في المفاوضات. وأمس أعلن باسيل وثيقة سياسية أعرب فيها عن تخوفه من اعتماد الفيدرالية.
يؤكد التيار تصميمه على إعادة النظر بوثيقة التفاهم بينه وبين حزب الله ومراجعتها بنية تطويرها بما يحقق حماية لبنان من أي عدوان خارجي عن طريق استراتيجية دفاعية يتفق عليها بين الطرفين ومع كل اللبنانيين، بما يحفظ للدولة كل عناصر قوتها، بناء الدولة من خلال مكافحة جدية للفساد بكافة أنواعه وإجراء كافة الإصلاحات اللازمة لنهوضها، تطوير النظام بما يوقف تعطيله.
قراءة لمصادر في هجمات باسيل ونفض يديه من مسؤولية الانهيار.
لم تستغرب مصادر سياسية الهجمة الإعلامية لجبران باسيل باعتبارها من تجليات أزمة انعدام التوازن والثقة بالنفس، مذكرة بأنه كان استعان بشركات دعائية لإعادة تكوين صورته السياسية بعدما همشتها ثورة 17 تشرين. أضافت عبر صحيفة نداء الوطن أنه قد يكون شكل الإطلالة المطولة أمس من بنات أفكار هذه الشركة، لعلها تعيد الاعتبار لأسهمه المتهاوية في بورصة الريتينج أقله شكلا من خلال تصويره على أنه لا يزال على قيد الحياة السياسية. أما المضمون فرأت المصادر أنه عكس محاولة يائسة متجددة للتنصل من المسؤوليات والنائب النفس عن فساد المنظومة الحاكمة، فكان حساب حقل الشعارات الإصلاحية التي أطلقها باسيل بالأمس غير متطابق بأي شكل من الأشكال مع بيدر الأداء على أرض الواقع. فعهده الرئاسي يشكل وأكثريته النيابية والوزارية العمود الفقري للمنظومة الحاكمة، بل كان في طليعة من غنموا من مكاسبها السلطوية التحصصية رئاسيا ووزاريا وإداريا على امتداد الأعوام 15 الماضية. بينما فيما يتصل بملف الهدر والفساد فتتحدث صفقات السدود والبواخر عن نفسها وعن كلفتها على الخزينة والناس، لتكون نتيجتها عجزا بمليارات الدولارات بلا أي نقطة ماء ولا ذرة كهرباء. والأخطر بحسب المصادر أن الورقة السياسية التي تلاها رئيس التيار أمعنت في تشويه المبادئ السيادية التي ينادي بها البطريرك الماروني، بحيث ضرب مفهوم الحياد اللبناني عن أزمات المنطقة ببدعة التحييد الانتقائي للبنان، ليبقى الموضوع حمالاً للأوجه يتناسب مع ما يناسب تطلعات محور الممانعة. وأوضحت أن ما قاله في هذا المعنى عن رفض انغماس لبنان في قضايا لا مصلحة له فيها هو مفهوم مفخخ بحد ذاته، بحيث يبقى قابلا للتأويل ليصبح على سبيل المثال تدخل حزب الله في سوريا أو في غيرها من الساحات تدخلا ذا منفعة للبنان، على أساس أنه يمنع تمدد الأعداء إلى داخل حدوده، كما كان الحزب يبرر باكورة معاركه العابرة للحدود في القصير، وهو ما عاد وأكد عليه باسيل نفسه ليلا في حواره التلفزيوني من خلال إبداء تفهمه لأحقية معركة القصير. وكذلك في مبدأ حصرية السلاح بيد الشرعية وضرورة وضع استراتيجية الدفاع لتحقيق هذا الهدف، جاءت مقاربة باسيل من زاوية تكريس ترويج حزب الله لفكرة أن الجيش قاصر عن الدفاع لوحده عن البلد. فقد بدأ في طرحه كمن يسوق لوضع استراتيجية دفاع عن سلاح الحزب بذريعة افتقار الجيش إلى الأسلحة اللازمة، من خلال تشديده على ضرورة اعتماد استراتيجية تحافظ على عناصر قوة لبنان للحفاظ على توازن الردع مع إسرائيل، مع الاحتفاظ بحق الدفاع المشروع عن النفس، والمقصود هنا بطبيعة الحال تأبيد وضعية السلاح ومنحه غطاء شرعيا من الدولة، كما جاء في ورقته السياسية عن مفهوم حماية لبنان قبل أن يحذر ليلا بصريح العبارة وبرفع الإصبع من أي محاولة لنزع سلاح حزب الله باعتبارها ستقود إلى حرب داخلية تمتد تبعاتها إلى الإقليم. وفي الملف الحكومي كلام طبوي من باسيل حول ضرورة تشكيل حكومة المهمة الإنقاذية والإسراع في تأليفها، نفيا أن تكون لإيران مصلحة في منع ولادتها، في مقابل اتهامه رئيس الحكومة المكلف بأنه يضع ورقة التكليف في جيبه ويجوب العالم بينما هو ينتظر الضوء الأخضر الخارجي للتأليف، معتبرا أن الغاية الرئيسية هي إضعاف العهد سواء من خلال عدم تشكيل الحكومة وتركه يسير في منحنى انحداري أو تشكيلها ومحاصرته من داخلها عبر عدم منحه قدرة تمثيلية في مجلس الوزراء. وخلص من هذا المنطلق إلى توجيه رسالة مضادة للرئيس المكلف أكد فيها على أن رئيس الجمهورية لازم يعمل شيء في مواجهة هذا المخطط، إن كان بالدعوة إلى استشارات أو مشاورات جديدة أو بتوجيه رسالة إلى مجلس النواب للبحث في سبل إيجاد مخرج لأزمة التكليف والتأليف.
الوزير السابق ريشار كويومجيان دعا إلى فتح المجال أمام تشكيل حكومة من الاختصاصيين المستقلين لإنقاذ الأوضاع من الانهيار الحاصل.
إذا في حال لقوا حالهم ما قادرين يعطوا أو في معوقات أمام طريقهم كان يجب عليهم أن يستقيلوا مثل ما نحن استقلنا، وبالتالي لا هالتشبث بالمواقع الوزارية، لا هالخناقة على الثلث المعطل بالوقت اللي عم بيقولوا طيب نحن مع هول ما فينا نشتغل، إذا مع هول ما فيكم تشتغلوا هيستقيلوا بفسحوا المجال إلى حكومة مستقلين وأخصائيين هي تنقذ الوضع وتنقذها من الانهيار. ما في المسبب بالانهيار والمسبب بالأزمة أن يستمر بتحمل مسؤوليته وهو يفشل فيها. ما في شك أنه رئيس الجمهورية يحمل الوزنات وهو أراد أن يحملها. الحل اليوم بتأليف حكومة، إذا ما بتكون تألف حكومة طرحنا نحن انتخابات نيابية مبكرة تعيد إنتاج هذه السلطة. نعم الثنائي الحاكم هو مسؤول عن الوضع، ونعم الانتخابات النيابية هي قد تكون بذرة حل، لأنه بدك تأخذ بعين الاعتبار ما حصل في 17 تشرين. حقيقة بتقول أنه لسنا نحن من دعا إلى إسنان الغضب، نحن لا إلنا علاقة لا من قريب ولا من بعيد.
سجلت أمس 46 حالة وفاة بكورونا و3086 إصابة جديدة، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 418,448. رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي قال أن الأوضاع الصحية تدهورت بعد فتح البلد من دون ضوابط ومراقبة وارتفاع كلفة الاستشفاء بسبب الانهيار المخيف واليومي للليرة والمستلزمات الطبية التي يدفعها المريض على دولار السوق، لافتا إلى أن صحة اللبنانيين ستكون بخطر كبير إذا لم يتم احتواء الأمور سريعا. في الأثناء التلقيح بالقطارة وحتى الخامس من الحليب، نحو 7% فقط من المسجلين على المنصة المخصصة لتلقي اللقاح حصلوا على جرعاتهم، في حين لا يزال أكثر من 60% من المسنين ونحو 74% من العاملين الصحيين ينتظرون دورهم للحصول على الجرعة الأولى. تقديرات مرصد الأزمة في الجامعة الأمريكية في بيروت أشارت إلى أنه وصل إجمالي المسجلين في المنصة حتى الأسبوع الأول من أذار إلى نحو 869,000 فقط، بينهم نحو 85,000 يعملون في القطاع الصحي ونحو 100,000 مسن ممن تفوق أعمارهم 75 عاما، وبلغ عدد غير العاملين في القطاع الصحي وممن تقل أعمارهم عن 75 عاما 683,000. وصلت نسبة الذين حصلوا على اللقاح منهم إلى 0.2% فقط. المشرف على المرصد الدكتور ناصر ياسين قال إن عملية التلقيح تسير ببطء شديد ولا نزال متأخرين جدا، إذ إن نسبة التلقيح لا تزال عند عتبة 1.3% فقط من عدد ممن يفترض حصولهم على اللقاح بسبب عدم توفر الكميات اللازمة. وشدد على أهمية تأمين اللقاحات من مختلف المصادر في ظل الارتفاع المتواصل للإصابات ولنسبة إيجابية الفحوص، فضلا عن عدد المصابين في غرف العناية الفائقة والتي يتوقع أن تزيد مع إعادة الفتح الكامل للبلد. ولكن لماذا لا يسمح للقطاع الخاص باستيراد اللقاح؟
نقل عن أحد أهم مستوردي الأدوية أن وزير الصحة حمد حسن تأخر كثيرا قبل التوقيع للسماح لمؤسسات صيدلانية باستيراد اللقاح، كما أنه بصراحة تم أشك بأن يكون الدكتور نزيه بزري على علم أن معظمنا وكلنا من كبار مستوردي الأدوية حصلنا على كل الموافقات المطلوبة من الخارج، وأن هناك كميات من اللقاحات بالملايين جاهزة ليتم حجزها واستقدامها إلى لبنان من قبلنا، فضلا عن وكلاء لهم في أوروبا والمنطقة بما فيها أسترازينيكا وسبوتنيك. إلا أن ما يعرقل استيرادها تبع المستورد قرارات وتصرفات الوزير المتقلبة معنا كمستوردين، وقد طفح الكيل إذ وبمجرد ما أن يرى حسن أن الأمور تسير نحو الاستيراد يهددنا بفرض السعر أو حتى بإلزامنا كمستثمرين في قطاع الدواء بتوزيع اللقاح مجانا، أو يبدأ بطروحات غريبة كأن نخصص كقطاع خاص حصة كبرى من اللقاحات لصالح وزارة الصحة، علما أن أحدا لا يدري إلى أين ستذهب هذه الحصة، ويتعامل معنا كما لو أننا جمعيات خيرية بدل أن يستفيد من قدرتنا المالية على استقدام اللقاح وبيعه لمن استطاع شراءه. وتبع المستورد كما يضغط علينا وزير الصحة أيضا ليتم توزيع اللقاحات عبر منصة الوزارة، علما أن لا منصة جاهزة حتى الآن لدمج معلومات القطاع الخاص بالوزارة، ولا توجد ضوابط أو ضمانات أن الوزارة ستتمكن من توزيع هذه اللقاحات بانتظام، وأن الوزير لن يضع يده عليها بعد استثمار القطاع الخاص باستيرادها، لافتا إلى أنه مر شهر على حملة التلقيح ولا نزال بعيدين كل البعد من تعزيز المناعة، ولا تزال الأعداد التي تم تحصينها ضئيلة جدا لبل رمزية، ولن يتمكن لبنان من العودة إلى الحياة الطبيعية أو تفادي الارتفاع الحاد بالإصابات أو تخفيض عدد الوفيات لمدة طويلة بالتزامن مع الصعوبات المعيشية وتدهور العملة بشكل مخيف على مدار الساعة. وفي السياق من يريد المبادرة عبر وزارة الصحة وأخذ المسار القانوني يفشل بحجة تفهم الشح العالمي للقاح وذريعة ضرورة الالتزام بآلية التسعير المعتمدة للأدوية، رغم أن اللقاح لا يخضع لآلية التسعير تلك بل يستورد تحت القانون الذي أقر في مجلس النواب لهذا الغرض الاستعمال الطارئ، وعليه تم التسويق لقانون اللقاح على أنه سيتيح للقطاع الخاص الاستيراد، ولكن وبإعاز من الوزير تختار الوزارة ما يناسبها منه للتطبيق وتحجب ما لا يناسب غايات مديرية الصيدلة التي ترأسها كلاتر عيدي التي سبق وأدخلت الأدوية الإيرانية بتوقيع مشروط منها. وفي الختام نسأل، لماذا وافق الوزير واللجنة على اعتماد اللقاح الروسي وحتى الآن لم تحجز الوزارة أي كميات منه وما زلنا نحصل على اللقاحات بالقطارة؟ ولماذا بعدما أعلن الوزير عن زيارة إلى روسيا ألغى هذه الزيارة؟ وماذا حصل بين الوزير والجهات الروسية؟ وهل اكتشفوا شيئاً في أعمال وزير الصحة لم يفصح عنه بعد؟
في أبرز أخبار الإقليمية والدولية، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط. أضاف أن الميليشيا تواصل محاولات استهداف المدنيين في السعودية، مؤكدا أن قواته تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات، وأن انتهاكات الميليشيا المتعمدة والممنهجة باتت تمثل جرائم حرب. طقس آخر أيام الشتوية مع سيمونا حتشيتي.
منخفض جوي بيؤدي لطقس متقلب وماطر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، بيتحول تدريجيا بالليل لغائم بسحب منخفضة وضباب على المرتفعات مع رياح ناشطة بالليل، وبيتحول الطقس تدريجيا بعد منتصف الليل لماطر. رياحا بتكون شمالية غربية سرعتها بين 10 و30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 50 و70%. حال البحر متوسط، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس غائم إجمالا وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة فوق الجبال وبالداخل، مع تساقط أمطار متفرقة بتكون غزيرة أحيانا ومترافقة برياح ناشطة وبرق ورعد. والأربعاء طقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة. أما الخميس فطقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
كان في النشرة: قررت السلطة الدونكيشوتية تتلاشى تباعاً والدولار الأسود بلا سقف. وثيقة أمريكية مفصلة لا حكومة يشارك فيها حزب الله وقف المساعدات للجيش ومزارع شبعة ليست لبنانية. وفد الجمهورية القوية قبل الظهر في دار الفتوى. حزب الله يفشل في إقناع باسيل بالقبول بمبادرة بري، ورئيس التيار نزع سلاحه بالقوة يسبب حرباً داخلية. لماذا يمنع حسن مؤسسات صيدلانية من استيراد اللقاح؟ نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي وجاد فاضل. شكرا لإصغائكم.